بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب الخمسون: بغض أهل الأغواء والبدع والحزبيات والمعاصي ومجانبتهم. وهذا أدب مهم يحتاجه طالب العلم أن يكون مبغضا لأهل الأهواء، مبغضا لأهل البدع، مبغضا لأهل الحزبيات، مبغضا لأهل الفتن، ومع بغضه لهم لا بد أن يجانبهم وأن يبتعد عنهم. فإن طالب العلم إذا لم يكن مبغضا لهؤلاء ربما فتن بفتنتهم ووقع في بدعتهم وانتحل نحلتهم فضاع علمه وفهمه وزلت قدمه، فيذهب ذلك النور الذي قد كان حصل حيث استبدله بهذه الظلمات التي تظلم عليه في طريقه وفي سيره. وهكذا طالب العلم إذا كان لا يظهر بغض أهل الأهواء ولا يحث على مجانبتهم ربما استميل بالمال وطمع فيه أهل الأهواء، يطمعون فيه لأنهم ما يرون منه إظهارا للبغض لبغضهم، ولا يرون منه التحذير منهم فيطمعون فيه، يقولون هذا شكله طيب اعطوه، فينظرون شخصا ذا هيئة فيملح عليه أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، وإذا بفلان يقول كيف يقولون هؤلاء يعني حزبيون ما يعطون إلا أصحابهم، أنا ما أنا معهم كيف أعطوني، ويبدأ قليلا قليلا حتى يقع في حبالهم ويصير من صيدهم. لكن إذا أظهر بغضهم لله عز وجل، يظهر بغضهم لله عز وجل، ما هو يظهر البغض لقصد من المقاصد، لأن الذي يظهر لقصد من المقاصد إذا وصل إلى مقصده، إذا وصل إلى مقصده اتضح بغضه وأنه كان بغضا مزيفا. نعم، وإنما يكون لله عز وجل يبغضهم لما عندهم من البدع ولما عندهم من اتباع الأهواء ولما عندهم من التحزبات والتكتلات التي أضعفت قوى المسلمين ومزقت كلمتهم وجعلتهم شيعا وأحزابا، يصل أعداء الإسلام منهم على ما يريدون، ولسان الآخر يقول دعهم يستاهلون، يستاهلون خلهم. أي نعم، بسبب هذه الأهواء وبسبب هذه البدع والمخالفات. فإذا طالب العلم لابد أن يبغض أهل البدع وأهل التحزبات وكذا أهل المعاصي وأهل الفسق، يبغضهم لله سبحانه وتعالى. وأما ما تقدم لا تباغضوا، فمعناه التباغض من أجل حظوظ الدنيا ومقاصدها، فهذا منهي عنه، فلا تتباغض مع إخوانك وزملائك من أجل أمور الدنيا وحطامها، هذا خطأ، هذا يفسد عليك علمك ويقطع طريقك في طلبك ويضيق صدرك إلى آخره. لكن من وقع فيما يحتاج إلى بغض بسببه، يحتاج إلى بغض بدعة حزبية حزبية من البدعة، لكن على وجه خاص. وهكذا في فسق وفجور وجاهر به أو وقع فيه ونصح ولا زال مصرا عليه لا يستجيب، فمثل هذا تبغضه، تبغضه على قدر ما عنده من هذه الخطيئة، من هذا الزلل، وأيضا أن تبتعد عنه وأن تجانبه حتى لا يصيبوك، حتى لا يصيبونك ببلائهم ومصيبتهم وفتنتهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرك شفتي برد السلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. ورواه البخاري ومسلم مطولا. تنبيه: كعب بن مالك وصاحباه ليسوا من أهل الأغواء وحاشاهم، لكن لما أجرهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك، كان هجر أهل الأغواء والمعاصي مشروعا مأمورا به من باب أولى. وأنت تسمع كثيرا من عامة الناس، بل ممن يتزيى بزي العلم والدعوة إلى الله عز وجل، إذا هجرتهم لبدعتهم وباطلهم وفسقهم صاحوا في الناس: هؤلاء يهجروننا، هل نحن كفار؟ طيب ما تقول في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هاجر كعبا ومرارة وهلالا، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل كعب وصاحباه كفار؟ هل هم كفار؟ هذا لازم قولهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هاجر كعبا وصاحبيه وأمر المسلمين بهجرهم، أمر المسلمين بهجرهم، وكان كعب يقول: كنت أجلد القوم، كان يأتي للمسجد كما قال ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى ينظر هل النبي صلى الله عليه وسلم حرك شفتي أم لا. وهذا يبين أن رد السلام يكون بتحريك الشفتين، ما يكون بالقلب، لأن بعضهم يقول: أنا أسلم بالقلب وأرد بالقلب، هذا خطأ. فيرقب تحريك شفتي، هل حرك شفتي أم لا، ويأتي إلى أبي قتادة بن عمه يسلم عليه ما يرد عليه السلام، فيقول: يا ابن عمي، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فما يزيد أبو قتادة على أن يقول: الله ورسوله أعلم، وينطلق ويتركه، يخرج للأسواق ما أحد يرد عليه السلام، في الطرقات ما أحد يرد عليه السلام، فضلا عن أن يسلموا عليه، يأتي المسجد ما أحد يسلم عليه، حتى صار حال كما أخبر الله عز وجل: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. أي نعم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. فهذا الذي حصل، حتى سمع بذلك أحد أحد رؤساء الكفر فأرسل إلى كعب بن مالك رسالة وقال قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك فالحق بنا نواسك. فاشتد الأمر على كعب يعني حيث حتى صار أهل الكفر يطمعون فيني مباشرة. قال فتيممت التنور فسجرته بها أحرق ذلك الكتاب الذي جاء من ملك غسان. فهذا دليل صريح في هجر من يستحق الهجر من أهل البدع والأهواء ومن أهل الفسق والفجور، فإنهم يهجرون. والهجر لهم يختلف، فإذا كان المبتدع من الدعاة والمنظرين للحزب وللبدعة وللفكرة وللفتنة فمثل هذا يهجر ولا كرامة حتى يتوب إلى الله عز وجل. وهجرك لا في عدة مصالح، المصلحة الأولى أن تسلم من شره ومن فتنته وجداله وإدخال الشبه عليك، المصلحة الثانية زجره وقمعه لعله يرتدع وينزجر، المصلحة الثالثة بعد المسلمين عنه فيحذروا من شره، المصلحة الرابعة التخفيف عليه من أوزار أتباعه، فإن أتباعه إذا كثروا زاد وزره وإذا قلوا قل وزره، هذا من المصلحة التي تعود إليه. ومع هذا لا بد من مراعاة هذه المصالح، ولا يهجر كل أحد ولا يهجر في كل وقت، ففي بعض الأوقات ما يصلح الهجر، كأن تكون أنت في صف مع في ضد الكفار ويقول ما تهجرون، يقول لك السلام عليكم بعد هات كذا روح روح توب إلى الله عز وجل، ما يصلح هذا. أنت الآن أنت وهو تقاتل عدوا واحدا وهو الكافر، ففي هذه الحالة ما يهجر، في هذه الحالة ما يهجر. وهكذا أيضا إذا كان ولي أمرك، إذا كان المبتدع أو الفاسق ولي أمرك في هذه الحالة لا يهجر، ويكون التعامل معه على قدر المصلحة. وهكذا إذا كان في عمل أو معاملة فيكون التعامل معه بقدر هذا العمل لا غير، ما هو جلسة على شاهي وتعال نصطبح سوا وتخرج أنته سوا وتنتهي الأمور، لا، فهناك هجر موسع وهجر مضيق، هجر كلي وهجر جزئي، ولا بد أن يكون الشخص بصيرا بذلك. وربما كان في بعض الأحايين المصلحة تدعو إلى عدم هجره، كأن يستهدفك يعني بالسلام ليري الناس يقول انظر الآن سأسلم عليه وانظر سيهجر. فإذا أتاك في مثل هذه الحالة تسلم عليه حتى ينكبت ويزداد كبتا، نعم يزداد كبتا وبؤسا وشدة ويصير عند الناس كذاب، وهذا من السياسة الشرعية المأمور بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فسأل من هو؟ قالوا فلان. قال سوء أخو العشيرة، تكلم فيه. ثم أذن له فدخل فهش له وألان. فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، استأذن عليك هذا الرجل فقلت سوء أخو العشيرة، فلما دخل هششت له وألنت. فقال يا عائشة: إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره. اتقاء شره في هذه الحالة مثله على ما تقدم، فهذا كله من السياسة الشرعية، فلا بد على الشخص أن يكون بصيرا بذلك، فإنه إذا كان بصيرا بذلك أوجع في المبتدعة هجره، أوجع في المبتدعة هجره وآتى ثماره. وأهل البدع يدوخهم الهجر، يؤلمهم الهجر، يزعجهم الهجر، يقعون في البدع والمحدثات والضلالات ثم يقول: لماذا تهجرون؟ لماذا كذا؟ يصيحون. إذا قام في مسجد فقمت خرجت، تألم. إذا أتى إلى مسجدك فمنعته، تألم. وهكذا إذا كتبت أو بينت أو أوضحت، تألم. هكذا صاحب الباطل. لكن صاحب الحق ما يبالي، يأتي إلى المسجد منع، الحمد لله في سبيل الله عز وجل، ما أنا أول من منع، قد منع النبي صلى الله عليه وسلم، منع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا: إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. نعم. وهكذا مر ما يسلم عليك، كما يقال 60 داية. أي نعم، سلمت على بعض الناس ما رد عليك، عليه. أي نعم، ما تبالي بهذا، صاحب الحق ما يبالي. أقبل الناس علي أو نفروا، نعم، سمعوا له أو ذهبوا، ما يبالي، لأنه صاحب حق. لكن صاحب الباطل هو الذي يتألم ويصيح ويلح. الحمد لله، الحمد لله على نعمه، ونسأل الله أن يديم علينا نعمه، ونعمه تدوم على عباده بذكرها وشكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا بد أن نعرف نعمة الله علينا، نحن الآن نعيش في نعمة، في نعمة عظيمة، نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة الأمن في درسنا، هذه نعمة. يحضر الإنسان إلى درسه ويلقي درسه هو في أمن، هذه نعمة. وإن لم يكن الأمن على ما كان، لكن هذه أيضا تعتبر نعمة، تعتبر نعمة. وهكذا على الاستقامة وعلى الإقبال على العلم وعلى حفظ العلم والعناية بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل والمساندة الخير، هذا كله يعتبر من النعم، لا بد أن نقوم بشكرها وأن نقوم بذكرها، نشكرها بقلوبنا بذكرها واستحضارها والتأمل فيها، نذكرها بألسنتنا بالثناء على الله عز وجل والاعتراف بنعمه، وهكذا نشكرها بجوارحنا القيام بطاعة الله بعبادة الله. صرف الأسماع والأبصار والألسن، صرف الجوارح والأعضاء في طاعة الله سبحانه وتعالى، لابد أن نعتني بهذا. وفي الباب حديث عائشة المتقدم في باب النهي عن اتباع المتشابه من القرآن: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يقول السائل: هجر أهل الأهواء والبدع والحزبيات والمعاصي هل هو واجب؟ الجواب نعم، لأن هذا ضرب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهؤلاء واجب اجتنابهم، وواجب هجرهم والبعد عنهم. أنا أستغرب بعض الناس يأتي في باب الهجر الشرعي يقول ما أستطيع، وترى ربما في الهجر لمصلحة نفسه يهجر سنين عددا ولا يبالي، يدخل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، صلح صلح وهو ما فيه طيهم كما يقال أطم عدن، ما يقبل منهم في أمور الدنيا ومصالحه. بعض الناس يتجاسر على الهجر، وربما الآن بعض الناس ترى قبيلة واحدة متقاطعة متهاجرة، لا بينهم تزاور ولا تناكح ولا شيء، لماذا؟ الله أعلم، ربما يرجع أسبابها إلى شيء من هذا. فيأتي الأب يحذر أبناءه، لا تدخلوا بيت فلان ولا تقربوه ولا ولا، والذي يذهب أو كذا مقطوع مني فيتركونه، ويتوارث الأبناء هذا ويتناقلونه جيل عن جيل، ويحصل ما يحصل من الفساد العظيم والفساد العريض من أجل أمور الدنيا. قال إذا لم ينفع معهم الهجر فهل يستمر في هجرهم؟ هذا يختلف، بعض الناس تهجره لمصلحته هو وليس له تأثير، كأن يكون من الدعاة وصاحب شبه وتلبيسات. فمثل هذا إذا كان الهجر ينفعه وإلا فلا، هذا ليس من الدعاة يترك. أما إذا كان من الدعاة، نحن قد ذكرنا عدة مصالح في هجرهم، مصلحة ترجع لك ومصلحتان له ومصلحة للمسلمين، إذا ما انتفع فلابد أن تراعي مصلحتك الشرعية وهي في حفظ دينك وسلامتك من شره ومن فتنته. وهكذا أيضا ما يحصل للمسلمين، يكون مثلا الشخص قدوة، يكون قدوة للناس، فإذا رأوه يجلس مع المبتدع يسلم عليه ويرد عليه السلام ويضاحكه، اشتبه الناس في ذلك فدخلوا معه وجالسوه، تنتشر بدعة ذلك المبتدع. لكن إذا رأوا من هذا الرجل الذي هو يعتبر قدوة لهم صرامة وحزم وحزما، يرون منه صرامة وحزما، فإن هذا يعينهم على البعد منه. وكم من شخص يقول رأيت فلانا فعل كذا فيتأثر به، وكم من عالم يعني في حال طلبه قيل له من أين دخلتك هذه البدعة، قال رأيت شيخي يقبل رأسه، قال فتأثرت به فقلت ما قبل رأسه إلا لفضيلة له ومكانه، قال فاتبعته. هذا يحصل، بعضهم يجالس أهل الأهواء والبدع والحزبيات، قد تقدم الكلام على هذا، هذا مثل هذا يناصح يناصح ويشد معه في النصيحة، فيا إما هو على استقامة وعنده غيرة لله عز وجل ولهذا الدين، وإلا هذا رجل متلاعب يتبع مصالحه. تكلم إذا كان أهل بدع مثلا جيران، يا أخي بارك الله فيك افهم حفظك الله، الذين يهجرون هم الدعاة فقط، العامة ما يهجرون، العامة يدعون، العامة يتلطف معهم، العامة يترفق بهم، ولو قال ينشر إذا علقنا أوراق مزقة أو يدفل فيها ما كان، عامله بالإحسان، الإحسان سيؤثر فيه يوم من الأيام، سيؤثر فيه، لأن العام إذا وجد لأفعاله تأثيرا يزداد ويجد من يعزه ويشجعه. لكن لما يكون يعمل 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 ولا تذكر أعماله ولا كأنه فعل شيئا، ينهدم تحطم. وهذا مجرب، هذا قد جربناه، أناس هكذا تجلدون في بعض الأشياء العامة. السلام عليكم، كيف حالك، كيف أمورك طيبة، كيف الأولاد، كيف الناس بخير، هذه سياسة شرعية. قول الحمد لله أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، ورأيت منه شيئا، يا أخي ليش تنشر هذه الأشياء، ما طيب أنت إنسان عاقل وإنسان كذا. ومرة بعد مرة، وإذا الرجال بطل وصار يشتغل في بعض الأشغال وفي بعض الأعمال وترك خلاص يبرد، لأن المعارضة تدعوه إلى أن يعارض وأن يصارع، لكن لما يفعل ويعمل وما يجد إلا السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك طيب، يخمد. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.